بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى. أما بعد في الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشافعي الأستاذ الجامعة الإسلامية في مدينة المنورة، والتي تكون بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أطرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة فيصلي فيه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع، إنه اشتمل على مسألة شرعية متعلقة بالجنابة. هذه المسألة هي: ما حكم من الإنسان؟ هل هو طاهر أم هو نجس؟ ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع، لأن النمو سبب من أسباب الجنابة. وهذا الباب كما تقدم قد عقده المصنف بالجنابة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا غير مرة أن غسل الشيء صب الماء عليه وإنقاؤه بالماء. وقولها رضي الله عنها أغسل الجنابة، الجنابة فيها وجهان للعلماء، للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أن في الكلام محذوفا
تكبيرا. كنت أغسل أثر الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنها أرادت بالجنابة من النجاة
كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك. وقولها رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل كما تقدم معنا على أنه يشرع للمرأة أن تكون على خدمة زوجها، خاصة في الأمور التي تتعلق بالمنزل من غسل وطبخ ونحو ذلك. قال بعض العلماء: إنما ذلك على وجه المكارمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في حاجة أهله إذا دخل منزله، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يغسل نعله ويرقع ثوبه. ويرد عنه عليه الصلاة والسلام قال العلماء: إن قيام المرأة بشأن زوجها خاصة إنه على تحقيق مصالحه الدينية والدنية والأخروية يعتبر بتحقيق العشرة بالمعروف التي هي من حقوقك والزوجين على الآخر، فمن تمامها أن يقوم الزوج بحاجة زوجته خارج المنزل، والعكس أيضا تقوم المرأة بحاجة زوجها إذا كان في منزلها. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنازة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغسل، هذه اللفظة احتج بها فقهاء الحنفية والمالكية رحم الله الجميع، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله على أن من الإنسان نجس. قالوا: وأن عائشة رضي الله عنها قامت بغسل من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المني طاهرا لم تكن بغسله. قالوا: فالغسل إنما يكون في النجاسات، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما مر معنا في بول الأعرابي، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لمن استيقظ من نومه ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قالوا: فما به النصوص تدل على أن الأمر بالغسل إنما هو لموضع النجاسة. فقيام عائشة رضي الله عنها بغسل ذلك الثوب مع أنه كان حديث عهد بخروج إلى الناس يدل على أن المني نجس. وهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان أقوالهم وأدلتهم، وسبب الخلاف بينهم الراجح من تلك الأقوال وسبب رجحانه. تقول رضي الله عنها: كنت أغسل الجنازة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة أرساء تفيد التعقيد، بمعنى أنها كانت تغسله قبل خروجه بيسير، ولذلك عبرت بالفاء. وإلا كانت تعبير باسم التي تفيد التراخي، فقولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. هذا اللفظ فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شغف العيش الذي اختاره الله عز وجل له، حتى كان له ثوب واحد يعيش به في بيته ويخرج به الناس صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى زوى عنه الدنيا واختار له الآخرة، وهي سنة الله لمن أحب. إذا أحب عبده زوى عنه الدنيا وجعل الآخرة نصب عينيه هي ظل همه وهمه. وقولها رضي الله عنها: فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيه، فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيه، أي في ذلك الثوب. هذا الحديث اشتمل كما تقدم على حكم الإنسان هل هو نجس أم طاهر. وقد قلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول من الإنسان طاهر، وهذا القول قال طائفة من السلف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة على أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أهل الحديث والظاهرية رحم الله الجميع. قالوا: إن من الإنسان ذكر كان الإنسى يعتبر طاهرا، فيجوز للإنسان أن يصلي في ثوبه وعن الموضع الذي أصابه منه، ولا يأخذ حكم النجاسة. القول الثاني أن من الإنسان يجس، واختلف أصحاب هذا القول على قولين، فقال بعضهم: إن من الإنسان نجس ولا يطهر إلا بالغسل وحده، وهذا هو مذهب المالكية رحمه الله. والقول الثاني أن من الإنسان نجس ولكنه يفصل في طهارته، فإن كان يابسا فإنه يطهر بالحك، والفرق من ذلك وأما إذا كان ركبا فإنه لا يطهر إلا بغسله وصب الماء عليه وإنقاء الماء بغنه. وهذا القول هو قول الحنفية رحمه الله. والقول بنجاسة المؤمن هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. أما الأدلة فاستدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن المؤمن الإنسان طاهر استدلوا بما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي فيه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها أتاها بيت فأصابته الجنابة فأصبح يغسل ثوبه فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك. قال العلماء أعني أصحاب هذا القول فلو كان النبي نجسا من افتحت رضي الله عنها بحكه فحك ما يدل على أنه ليس بنجس. أن يستدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما سئل عن من يصيب الثوب قال إنما هو كالبساط أو النخاط كالبزاط أو النخاط يكفيك أن تفكه بخرقة أو بإبخر. وهو حديث رواه الدارقطني وأعلمه بعض العلماء بعلة ليست قوية والصحيح أنه ثابت. إذ أنهم أعلوه بأن الرفع من طريق أحد رواتهم ترددوا. وقد أجاب عن ذلك صاحب المنتقى بأن الذي رفع أحد رجال الشوخين وهو محتج به فيحتج برفعه. في هذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالبزاق والنخاط ومعلوم أن البزاق والنخاط طاهر. فإذا كان كذلك دل على أن المؤمن طاهر. ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما يكفيك أن تحكه أو تحكه بإبخر أو بفرقة. قالوا فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. واستدلوا أيضا بالقياس. قالوا أنني كالمخاط والبزاق لجامع كون كل منهما فضلة خارجة من الجسد. فكما أن البزاق طاهر كذلك المؤمن. وهو قياس منتجع من النفس كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بهذا الحديث الذي معنا. قالوا إن عائشة رضي الله عنها قامت بغسله فلو كان المني طاهرا لما غسلته ولا افتحت بحثه أو بينت أنها إنما غسلته استحبابا من أجباء. قالوا والأصل في النجاسات أن تغسل فدل هذا على أن المني نجس. ثم قالوا بالقياس أيضا. قالوا المني كالبول وكالبول بجانب خروج كل من موضع واحد. وكذلك القياس من وجه ثاني. قال المني كالنبي فهو نجس مثله بجانب خروج كل منهما عن الشهوة. قالوا فهذا الدليل النقلي والعقلي يدل على أن المني نجس. أن الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه نجس ولكن يفصل في طهارته بين أن يكون يابسا وبين أن يكون طريا. قالوا فحديث عائشة في الغسل يحمل على الطري. وأما حديث هذا الفرس والحك فيحمل على اليابس. فنجمع بين النصوص والروايات. وأما المالكية رحمهم الله فإنهم أخذوا برواية واحدة وهي رواية الغسل. قالوا وأما رواية الفرس فإنهم لم يعملوا بها واعتبروا عن ذلك بعمل أهل المدينة رحمهم الله. فهذه هي محسب أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم في المسألة. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن المني طاهر وذلك أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأن استدلال الحنفية والمالكية رحمهم الله بحديث عائشة الذي معنا، فجوابه أنه إنما يستقيم الاستدلال به لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالغسل، ولكن لم يثبت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل اليمين، فدل على أنها كانت تفعل ذلك. وغسل ثوبها وغسلها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم غسل مد واستحباب ولا غسل فرض وإيجاب، بدليل أنها تركت كما في بعض الروايات، ولأن فعل عائشة رضي الله عنها الذي احتجوا به لا يعارض منصوصا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المؤمن طاهر، ولكن الإنسان يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه فيغسل احتياطا وخروجا من الخلاف ما أنكره حتى يؤدي الصلاة على وجهها خاليا من الشك فيها وخاليا من الشك فيها، والله تعالى أعلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم فإن لم ينزل.
يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث اشتمل على حكم شرعي يتعلق بالجنابة، ذلك أن الجنابة في الغالب إنما تكون عن المجامعة بسبب مجامعة الرجل وأهله، ومن ثم لما كانت المجامعة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينزل الرجل، والحالة الثانية أن لا ينزل. ورد الإشكال هل وجوب الغسل مقيد بشرط الإنزال أم أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل بمجرد مجامعته لأهله، وهي مسألة مشهورة اشتهر الخلاف فيها بين السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما كانت متعلقة بالجنابة ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع، وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان حكم هذه المسألة بأسلوب نبوي رفيع عال في الأدب، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوء حكم الجنابة وأنه لا يشترط فيه الإنزال. فقيل رضي الله وقيل أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين به مقعد الرجل من المرأة، وقوله عليه الصلاة والسلام شعبها الأربع، الشعب جمع شعبة، وشعبة الشيء جزءه وطائفته، وقد اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها اليدان، إن المراد بها اليدان والرجلان، وقيل الفخذان واليدان، لكن منهم أن يعلم أنه مقعد الرجل من امرأته، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بذلك المجلس، وأن العبرة بالإيلاد، وهو بالإيلاد الذي ينبني عليه الحكم بوجوب الغسل من الجنابة. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والجهد مأخوذ من قولهم اجتهد الرجل، بمعنى بذل غايته ووسعه في تحصيل أمر أو دفعه. قال العلماء: والجهد إنما يكون بما فيه مشقة. ولذلك يقولون اجتهد في حمل صخرة ولا يقولون اجتهد في حمل خردلة، لأنه إنما يكون بما فيه مشقة معنا. وقوله عليه الصلاة والسلام حين جهدها أبغى النبي الرفيع في الخطاب، مراده أن يضل شرطا ثانيا، وهو أن وجوب الغسل من الجماع شرطه أن يحصل إيلاد الفرد في الفرج، والمراد بذلك إيلاد رأس الذكر كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزق الختان بالختان، وفي رواية إذا مس الختان الختان، وهو كناية عن إيلاد رأس العضو. وهذا الإيلاد تنبني عليه الأحكام الشرعية، حتى أوصلها بعض العلماء إلى قرابة 80 حكم شرعي تترتب عليه، منها وجوب العضو من الجنابة. فلو أن الرجل جلس من امرأته نجس الرجل من امرأته ولم يولد، فإنه لا يجب عليه الغسل والعبرة بإيلاد ذلك القدر الذي سبقت الإشارة إليه. ومن أحكامه أنه يثبت به الزنا، فيثبت به حد الزنا بإيلاد هذا القدر بين ما دونه، وكذلك يثبت به إحصان كل من الزوجين لو حصل هذا الإيلاد، ويثبت به النسب، وكذلك يثبت به النهر للمرأة كاملا، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام ثم جهدها فقد وجب الغسل. وجب الشيء يطلق في لغة العرب بمعنيين، الوجوب يطلق في لغة العرب بمعنيين. المعنى الأول اللزوم والفرض، تقول هذا واجب عليك بمعنى لازم وفرض عليك أن تفعله. ومنه قول الشاعر: أطاعت بني عوف أمير النواهي عن السن حتى كان أول واجب، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. ومنه حديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة الواجبة، أي اللازمة التي افترضها الله عز وجل. والمعنى الثاني من وجوب، الوجوب بمعنى السقوط. ومنه قولهم: وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت طيبها فكلوا منها، أي إذا سقطت واستقرت على الأرض. ومنه حديث الصحيح عن أبي درزة رضي الله عنه وأرضاه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقيتها: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت وغاب قرصها عن الأنظار. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد وجب الغسل، يعني أنه صار لازما وفرضا على الإنسان. هذا اللفظ أو هذا الحديث احتج به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه غسل من الجنابة، سواء حصل إنزال مني أو لم يحصل، فالعبرة عندهم بحصول الإيلاد. وهذه المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، وذلك على قولين: القول الأول أنه يجب الغسل على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا القول به قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وقال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أهل الظاهر رحمه الله الجميع. عند أصحاب هذا القول يقولون: إذا جامع الرجل امرأته وجب عليه الغسل سواء حصل منه الإنذار أو لم يحصل، فالعبرة عندهم بالإيلاد
القول الثاني لا يجب الغسل على الإنسان إذا جامع أهله إلا إذا أنزل اليمين. وهذا القول قال به بعض الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وكذلك أبو أيوب زيد بن خالد رضي الله عنه وغيرهم. فقال به أهل الظاهر أن الأدلة فاستدل الجمهور على مذهب بمال استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع لأهله أن يغتسل وصرح بأن الإنزال لا عبرة به. لكن أصحاب القول الثاني ردوا على هذا الحديث الذي معنا فقالوا إن في الحديث قرينة تدل على أن العبرة بالإنزال وهي قوله ثم جهدها. وردت هذه المناقشة بحد رواية الصحيح عند مسلم التي أشار إليها المصنف بقوله وإن لم ينزل فإنها نص صريح واضح على أن العبرة بإيلاد الهرج وأنه لا عبرة بخروج منه. ومتى حصل الإيلاد وجب الغسل مطلقا. يحتج أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قالوا فهذا نص صحيح صريح الدلالة على أن العبرة بالإيلاد وأن الإنزال فإنه لا عبرة به. استدعى أصحاب القول الثاني بأدلة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني. ففهم من ذلك أنه إذا لم يحصل الماء وهو الإنزال أنه لا ماء يعني لا غسل فلا يجب على المكلف أن يغتسل ولا يخاطب بفرض الله بالغسل إلا إذا حصل الماء وهو المني. قالوا فهذا الدليل فيه حصر للغسل على حالة واحدة وهي خروج المني. واحتجوا أيضا بحديث عثمان في الصحيح أنه سأله رجل فقال أرأيت الرجل لو جامع أهله ولم يمني هل يغتسل؟ قال لا يغسل ذكره ويتوضأ. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قالوا إن عثمان رضي الله عنه أمره بغسل العضو وبالوضوء ولم يأمره بالغسل وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن العبرة بالإنزال وأن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل أنه لا يجب عليه الغسل وإنما يجب عليه غسل العضو والوضوء على ظاهر هذه الرواية. يحتج أيضا بالحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق رجلا من الأنصار فخرج الرجل مسرعا كأنه كان في حاجة كأنه كان مع أهله فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لعلنا أعجلناك إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ومعنى الحديث إذا أعجلت أن نزعت من جماع الأهل دون أن يحصل إنزال أو أقحطت بمعنى أنه لم يتوسل الإنزال لك فإنه لا غسل عليك. قالوا فهذا حديث صحيح صريح في الدلالة على أن الإنسان إذا جامع لا يجب عليه الغسل بمجرد الجماع.
من فضلك يكفي للشريك.
يجب عليه الغسل بمجرد البناء.
من فضلك يقلب الشريك.
هذا كله يعني دلالة. قالوا فهذا حديث صحيح صريح في الدلالة على أن الإنسان إذا جامع لا يجب عليه الغسل بمجرد البناء. وقالوا فقالوا إن هذا كله يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالماء أو أن العبرة أن يحصل الإنزال من الإنسان ومتى حصل ذلك فإنه يجب الغسل، فأما إذا لم يحصل فلا غسل عليه. أما سبب الخلاف في هذه المسألة فهو اختلاف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث تدل على أن العبرة بالإيلاج وأنه لا عبرة بالإنزال، وأن الإنزال ليس شرطا، ليس بشرط فيه في إيجاب الغسل. وأحاديث تدل على أن العبرة بالإنزال، وأن الذي القول الراجح في المسألة فالذي يترجح والعلم في نظري والعلم عند الله هو القول بأن مجرد المجامعة كاف في إيجاب الغسل على الإنسان سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، أي أن المكلف إذا جامع أهله وجب عليه الغسل مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، وأن العبرة بعلاج العضو وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة حديث أبي هريرة الذي معنا وحديث أبي عائشة رضي الله عنهما، فإن هذا من الحديثين دل على اشتراط حصول على عدم اشتراط حصول الإنزال. ثم إن هذين الحديثين نطقا بأن العبرة بالإيلاج كما هو ظاهر حديث عائشة في الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه. والأمر الثاني أن استدلالهم بحديث إنما الماء من الماء يجاب عنه بأنه استدلال بالمفروض، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغسل واجب إذا حصل الماء وسكت عن الحالة التي معنا وهي الجماع، فيحمل هذا الحديث على الحالة التي لا جماع فيها وهي حالات الاحترام. وهذا الجواب مبني على القاعدة الأصولية التي تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وإيضاح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد عن أبي هريرة وعائشة صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه على أن الجماع كاف في إيجاب الغسل. وأما الحديث الذي معنا فإنه جاء بصيغة الحصر إنما الماء من الماء، أي إنما إيجاب الغسل بسبب الماء وهو المنى، وسكت عن حالة ما عدا عن حالة الجماع، فيقدم المنطوق على المفهوم لأنهم فهموا من هذا الحصر أنه لا غسل على من يخرج منه الماء. وهناك وجه ثاني هو أقوى الوجوه في الجواب عن هذا الحديث والأحاديث التي معه، وهو أنها كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام إذا جامع الرجل أهله لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، كما صرح بذلك أبي بن كعب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حديث إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. فهذا نص واضح على أن الأحاديث التي استدلوا بها منسوخة، فبذلك نقول إنها أحاديث تسلم دلالتها ولكن لا يسلم بقاء حكمها. وقد صرح أبو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأشار إلى أن هذا الحكم نسخ، وأن العمل الذي استقر عليه آخر الأمر أن إيجاب الغسل على من جامع مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للعالم إذا أراد أن يبين حكما وكان ذلك الحكم مما يستشمع ذكره عادة أنه يعدل إلى المزاج والكناية ويوري بالعبارة إذا فهمت منه تلك العبارة. لكن أشار بعض العلماء إلى أن تأخر الأزمنة خاصة في أزمنتنا هذه قد صعب الفهم عند الكثير، ولربما كان عدم التصريح سببا في فهم الأحكام الشرعية على غير وجهها. لذلك فإنه لا حرج في التصريح إذا خاف الإنسان أن يفهم منه غير المراد والله تعالى أعلم.
وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوسى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد ابن الحنفية.
وقوله المصنف رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعند ذي قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أوثر منك من هو أوثر منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم أننا في ثوب. هذا الحديث اشتمل ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، إذ أشار إلى القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه. ومعلوم أن باب الجنابة يدخل فيه سببها ويدخل فيه كذلك ما يرفعها وهي ترفع بالماء، فناسب أن يذكر القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به. وقوله رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، هذا أحد أئمة السلف وحفاظ الحديث رحمه الله أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن حسين بن علي بن أبي طالب وابنه جعفر وعاء من أوعية العلم، وأبوه علي ذم العابدين ابن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، سلسلة ذهبية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب عن طيب. هذا الرجل ولد رحمه الله سنة 57 من الهجرة بالمدينة، وكان ناسكا عابدا، واتقه حفاظ الحديث وأثنوا عليه بكثرة الحفظ والرواية رحمه الله. وقال عنه محمد بن المنكدر، كان محمد بن المنكدر آية من آيات الله جهدا وعلما وصلاحا، وهو أحد رجال الحديث المعروفين المشهورين. يقول هذا الإمام أعني محمد بن المنكدر ما كنت أعدل بعلي رضي رحمه الله أحدا، يعني عليا زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وسبق رحمه الله فإن عليا كان آية في العبادة والصلاح، ولذلك لقبوه بزين العابدين لزين عبادته. كان رحمه الله إذا توضأ احمر وجهه وتغير فقالوا له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فقال رحمه الله: ألا تدرون من أنادي؟ وذكر بعض أهل السور أنه أراد الحج فرجى فغشي عليه، ثم قال: لبيك فغشي عليه، ثم أفاق فقال: لبيك فغشي عليه. فلما كانت الثالثة قالوا: ما بك؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. فكان رحمه الله آية في الثلاث، وكانت الناس تجله وتكلمه، حتى وفيه القصة المعروفة المشهورة مع الهرزق الشاعر المعروف، فإن هشام عجز، هشام بن عبد الملك عجز لأيام خلافته أن يصل إلى الحجر، فجاء علي زين العابدين والعابدين وهو يطيح بالبيت يريد أن يستلم الحجر، فتمح الناس عنه إجلالا له وإكبارا رحمه الله. فقال رجل من الشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، تنكرا له وحسدا له. فقال الفرزدق: سمي يا شامي فأنا أعرف به منه، هذا الذي تعرف البطحاء يطأسه والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا جبائله العرب تعرف من أنكرت والعظم، إلى آخر الأبيات التي أشاد فيها بفضله. فأبوه وهو علي بن العابدين معروف بالصلاح والعبادة والديانة والاستقامة، يقول محمد بن المنكدر: ما كنت أعدل بعلي أحدا حتى رأيت ابنه، يعني الذي روى هذا الحديث، حتى رأيت ابنه فإذا هو يشبهه. وقال رحمه الله: دخلت على محمد أريد وعظه فوعظني، وهذا من صلاحه رحمه الله، توفي بالكرمية سنة 114 من الهجرة رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: دخل هو وأبوه، يعني علي بين العابدين، دخل محمد هذا هو وأبوه علي بين العابدين على جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي دخول علي لعبده محمد هذا دليل على أمور: أولها تواضعه رحمه الله، فهو من بيت النبوة ومعدن الفضل، ومع ذلك لم يتكبر في الدخول على أهل الفضل، ولذلك وهذا هو شأن أهل الخير، أنهم لا يترفعون عن الشهادة لأهل الفضل بفضلهم. فهذا الرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستنكف عن زيارة جابر بن عبد الله، ولم يقل أنا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء يزوره لكي يستفيد من دينه، خلافا لما درج عليه بعض الناس في هذا الزمان من الاغترار بالأنساب والأحساب والتكبر على مجالس العلم، والعياذ بالله اتكالا على الأحساب والأنساب. وقد تجد الرجل من العالم يستنكف عن الجلوس عند غير أبيه، كل ذلك تكبرا وتعاليا. فهذا عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كان عبد الله هذا لم يتكل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لي فكيف أكون عالما، وإنما سمر عن ساعد الجد حتى كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه قبل صلاة الفجر ينتظر خروج زيد إلى المسجد، فيخرج زيد ويقول: ما هذا يا ابن رسول الله؟ حتى إذا ركب زيد على الدابة أخذ بخطام البعير، فيقول عبد الله بن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهذا هو شأن أهل الفضل، أنهم لا يتكلمون على الأحساب والأنساب، فإنما ينزلون أهل الفضل منازلهم. وأما الفائدة الثانية فيه دليل على حرص السلف. ومن سبب في جذبه الى الخير، فقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. فالمقصود ان هذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم والفائده. يقول رحمه الله: وعنده قوم، وفي روايه عنده قوم. ففائده الروايه الثانيه انها يفهم منها ان الذين جلسوا ان الذين كانوا في المجلس من قوم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول رحمه الله: فسألوه. هذه الرواية التي ذكرها المصنف مجملة لم تبين السائل، وقد ورد في بعض الروايات أن السائل هو علي بن زين العابدين والد محمد رحمه الله، هو الذي سأله. سأله عن الغسل، وقوله فسألوه عن الغسل قد يشكل على الرواية التي ذكرت أن علي هو الذي سأل، فيشكل على طالب العلم فيقول: كيف ترد الرواية التي معنا بصيغة الجمع على أن القوم كلهم سألوه، مع أن الرواية الأخرى أن الذي سأل شخص واحد؟ والجواب أن العربة تبوز في العبارة، فتنسب الكلام الذي قاله الفرد إلى الجميع إذا سكتوا، من باب أنه في حكم متكلم به. ومنه قول الله تعالى: فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فإنه لم ينطق كل إنسان بلفظه، وإنما قاله بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره الباقون، فكان ذلك إقرارا منه لما قاله. فنزلوا منزلة من قال. المقصود أن نسبة السؤال إلى الجميع مخرجة على هذا الوجه. ففي قوله ورحمه الله فسألوه عن الغسل في هذه الجملة دليل على فضل السلف رحمهم الله وحرصهم على العلم، فإنه من المعلوم أن الغسل في الغالب أن الإنسان لا يجهله، ولكن انظر رحمة الله إلى حرصهم على السنة والتفقد في الدين خلافا لما عليه الناس، إذ يجلس الواحد منهم مع العالم قل أن تجد من يسأله ويذاكره أو يحاول التفقه في دينه، مع خفاء كثير من المسائل المهمة التي يحتاجها الإنسان. فالمقصود أن قوله فسألوه عن الغسل فيه دليل على حرص السلف على العلم، وأنهم كانوا لا يستنتجون عن السؤال ولو كان الأمر من الأمور البدهية المعروفة، وفيه دليل على حرصهم على السنة، وأنه ينبغي للإنسان إذا سأل عن العبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن الغسل فقال رضي الله عنه وأرضاه: يكفيك صاع، أو يكفيك إذا اغتسلت أن تغتسل بالصاع. هذا الجواب فيه إشارة إلى مضمون السؤال، إذ يفهم منه أن السائل إنما أراد أن يبين له الجابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يغتسل به. فقال جابر رضي الله عنه: يكفيك الصاع. وهذا من جابر من فقهه وعلمه وورعه وحسن فهمه، وهذا إذ أنه أجابه بالسنة أولا، إذ كان بالإمكان أن يقول له: اغتسل بالماء بقدر الماء الذي يكفيك، لكنه لما كان السؤال عن شيء معين دله على السنة. وقوله يكفيك الصاع، الصاع ضرب من الكيل، والمو هو وسع أربعة أنبار، الصاع الواحد أربعة أنبار بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المد؟ قال العلماء رحمهم الله في بيانهم: المد هو ملء اليدين المتوسطتين، لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر ملء كفين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. يعدل مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصاع هو الذي يجب إخراجه في الفطرة في زكاة الفطر. هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به فيتوضأ بالنبت، يعني إذا أردت أن تعرف القدر الذي كان يتوضأ به فكان يكفيه لوضوئه قدر ما يملأ به الكهف صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله يكفيك الصاع قال رجل من القوم ما يكفيني، هذا اللفظ يعتبر لصاحبه يحتمل وجهين: الوجه الأول أن القائل كان على حسن نية إن سمع جابرا يقول يكفيك الصاع دون أن يصرح بالسنة، أي أنه لم يقل يكفيك الصاع كما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يظن أن فتوى جابر برد من الاجتهاد فقال ما يكفيني. والوجه الثاني أنه قاله تعنتا أو قاله على سبيل الاستبعاد، وهذا يفهم من السياق في جواب جابر له، فقال جابر قوله ما يكفيني يعني أنني إذا اغتسلت بالصاع فإن هذا القدر لا يكفيني لتعميم جميع الجسد بالماء. فرد عليه جابر رضي الله عنه بقوله قد كان يكفي من هو خير من هو أوفر منك شعرا وخير منك. هذا الجواب فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ينبغي للعالم وينبغي لأهل العلم إذا وجد المغرض في سؤاله والمتعنت في فتواه أنه ينبغي علي أو في مقاله أنه ينبغي عليهم جذره، وهكذا كل معترض على السنة فإنه ينبغي أن يلقم الحجر وأن يلزم بلجام الشرع فيردع ويوقف عند حده حتى لا يلبس الحق بالباطل إجلالا لحديث رسول إجلالا للدين والشرع وصيانة له من عبث العابثين وتشويق المشككين. وهذا هو هدي السلف الصالح، كانوا رحمهم الله لا يرضى الواحد منهم أن يشكك في السنة أو ينزل من قدرها. ولذلك لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله حديثه المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الرجل مثل عقل المرأة حتى تبلغ الثلث من ديتها، قال له السائل: يا أبا عبد الرحمن ألما عظمت مصيبتها جل عقلها؟ فقال رحمه الله: ومعنى الحديث عقل المرأة كعقل الرجل، معناه أن الدية إذا قطع شيء من المرأة فإن ديتها تساوي الرجل فيما بين الثلث، فإذا بلغت الثلث من الدية ردت على الثلث. فلو جنت امرأة على امرأة فقطعت مثلا يدا منها فإنها تأخذ نصف دية الرجل في اليد وقف على ذلك، لكن لو كانت الجناية دون الثلث كقطع الإصبع فإنه يجب فيها 50 من الإبل، ثم قطع الإصبع الثانية فيها 10 حتى تبلغ 30 أو 6 أصابع. ففيها إذا قطعت 6 أصابع فإنه تجد فيها 30 من الإبل، فإذا قطع الإصبع السابع فإنها ترد نصف دية الرجل. فقال له السائل: ألما عظمت مصيبتها قل قدرها أو ديتها يستشكل ذلك؟ فقال له سعيد: يا ابن أخي إنه السنة، أودني الأدب فيما تقول، هذه هي السنة وهذا هو شرع الله. ولما جاءت عمرة بنت عبد الرحمن رحمه الله إلى أم المؤمنين عائشة فقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة: أحريرية أنت؟ أي هل أنت من الحريريين الذين هم من الخوارج الذين يتنطعون في الدين؟ فأجابتها بهذا الجواب القاسي، فبينت لها عمرة أنها مستشكلة، فقالت لها عائشة: إن نحرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المقصود أن هدي السلف الصالح رحمه الله أنهم كانوا يدلون الشرع والدين، فإذا فهم من السائل الغرض السيء والتعنت وإرادة التشكيك كانوا لا يرضون بذلك. يقول رحمه رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا أي إذا كنت تعتبر بضخامة الجسم وكثرة الشعر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا فهذا يدل فرد عليه من هذا الوجه ثم قال له ومن أوفر منك شعرا أوفر أي أكثر في القدر وقيل أي أطول منك شعرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له لما فكان كثير الشعر صلى الله عليه وسلم ومع ذلك كان يكفيه هذا القدر عند غسله وفي قوله وهو خير منك خير بمعنى أخير فالعرب تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير منه وهو أفعل التفضيل ومنه قول أبي طالب من دخل النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كما خط في أول الكتب وأن عليه في العباد محبة ولا خير ممن خصه الله بالحب أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب فخير أي أخير وشر بمعنى أشر فهو أفعل تفضيل أي أخير منه وهو كذلك صلى الله عليه وسلم وهذا نوع من التمنيع في الجواب أي إذا كانت العلة أنك ضخم في الجثة أو سعة الجثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة منه الرجال وأما إذا كان قصدك الورع أو قصدك تعميم البدن فلا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خير منك فهو هذا دليل على أنه من السنة أن يخفف الإنسان في الماء الذي يريد أن يغتسل به وأنه لا ينبغي له الإسراف ونص العلماء رحمهم الله على كراهة الإسراف في الغسل بل نص بعض العلماء على تحريمه بظاهر نهي الله عز وجل عن الإسراف بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قالوا إنه نهي والأصل هي أن يحمل على التحريم فالزيادة على القدر الذي يبتدئ الإنسان به في تعميم بدنه يعتبر إسرافا ومجاوزة للحد فقوله وهو خير منك أي الخير أعلى شأنا وأعظم قدرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اخترنا من الاسئله 14 سؤالا وهذه دعوه من احد الاخوه يقول فضيله الشيخ جزاك الله خيرا اني ادعوك انت ومن معك في هذا المسجد ضروري او ضروري الحضور حفل الزفاف لاخي واحييكم واسالكم بالله الحضور الا من لديه عذر شرعي ثم ذكر العنوان ولا ندري يريد ان نتاكد شيء في هذه الدعوه يكون قصر الجابر للاطراح طيب مكه فاذا كان صادقا فلياتينا فضيله الشيخ ونسال الله سبحانه وتعالى لنا وله التوفيق. هذا السائل يقول لعل تمس جيدا من لا يفهم القراءه والكتابه ولا من العامه يقول يريد الاجابه باختصار هل الذي صادق ام نبي
الإنسان يخرج من الخلاف فيرسله وقسم النبي صلى الله عليه وسلم رزقا من يمين من كيده وهذه النصوص تدل على انه طاهر ثم دون ولم لا يجب غسله فان غسل من باب الاستحباب لا من باب الحكم والايجاد والله تعالى. اما من يجب الغسل يجب الغسل من الجنابه اذا جمع الرجل اهله
ولم تنتهي هذه الماده